وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور، عن كون الإمامة جعلا إلهيا، وعن حقيقة الهداية الذاتية للإمام المعصوم، وعن شمولية الإمامة لسائر مناحي الحياة. نأتي الآن إلى المحور الأول، قوله عز وجل وجعلنا منهم أئمة. عندما نلاحظ الآيات التي تتعرض لمفهوم الإمامة، فإن هذه الآيات تقرن الإمامة بالجعل الإلهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فقرن الإمامة بالجعل الإلهي من الله عز وجل. وقال في آية أخرى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال في آية ثالثة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال في الآية التي قرأناها وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالمجموع من الآيات يؤكد لنا أن الإمامة جعل إلهي وليست بالانتخاب ولا بالشورى ولا باختيار الخلق أجمعهم. وهذا ما تؤكد عليه بعض الآيات القرآنية أيضا، مثل قوله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي أن ما هو خير للأمة كلها لابد أن يكون باختيار من الله وليس باختيار بشري. ويختار، يعني الله هو الذي يختار ذلك، ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن الواضح أن أعظم خير للأمة الإسلامية هو منصب الإمامة، فلا بد أن يكون هذا المنصب مستندا إلى الجعل والاختيار الإلهي. هنا
بعض الباحثين يطرح إشكالا على منظور الإمامية من أن الإمامة جعل إلهي. يقول الجعل في القرآن الكريم لا يستفاد منه الجعل التنصيبي المباشر، بل يشمل الجعل الإعدادي. كيف يعني؟ إذا لاحظنا الآيات القرآنية التي تعبر بكلمة الجعل، نجد أنها تستخدم هذا اللفظ وهو الجعل، تستخدمه في غير الجعل التنصيبي، تستخدمه في الجعل الإعدادي. يعني خل أضرب لك أمثلة. مثلا قوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يعني هل أن الله هو الذي يجعل المجرمين؟ هي الآية تقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هل هذا يعني أن الله هو الذي يجعل المجرمين الماكرين؟ أما معنى الآية؟ أو مثلا قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني الله هو الذي ينصب الأعداء للأنبياء ويجعل الأعداء للأنبياء. ما معنى الجعل في أمثال هذه الآيات؟ معنى الجعل في هذه الآيات أنه جعل إعدادي. شلون يعني جعل إعدادي؟ يعني الجعل على قسمين: جعل تنصيبي وجعل إعدادي. الجعل التنصيبي مثلا يصدر الملك أو السلطان مرسوما ملكيا، يقول: جعلت فلانا وزيرا، هذا جعل تنصيبي، فلان جعله الملك وزيرا بمرسوم ملكي، هذا جعل تنصيبي، جعل مباشر واضح. وأحيانا لا، أحيانا أنت تقول: أنا جعلت ابني طبيبا. كيف أنت جعلته؟ هل أنك نصبته طبيبا؟ لا، جعلت ولدي طبيبا، يعني أعددته لأن يكون طبيبا. فالجعل هنا جعل إعدادي وليس جعلا تنصيبيا. جعلت ولدي مهندسا، جعلت ولدي أديبا، يعني أعددت له بعض المقدمات من خلالها أصبح طبيبا، مو أنا الذي جعلته بشكل مباشر. فالجعل قد يكون تنصيبيا، قد يكون إعداديا. هذه الآيات التي قرأناها: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، هذا ليس جعلا مباشرا. الله ما جعلهم مجرمين وما جعلهم ماكرين، إنما أعطاهم الطاقة وأعطاهم القدرة، فاستخدموا القدرة والطاقة في الإجرام. فهذا ليس جعلا مباشرا، هذا جعل إعدادي. إذن بما أن الجعل، شوف لاحظ الإشكال، بما أن الجعل في القرآن قد يكون جعلا مباشرا تنصيبيا وقد يكون جعلا إعداديا، فليش الإمامية يحمل كلمة الجعل في آيات الإمامة على أنه جعل مباشر؟ ليش ما يصير جعل إعدادي؟ يعني عندما يقول تعالى: وجعلناهم أئمة، لماذا يفهم الإمامية من هذا اللفظ أن الله جعل هؤلاء أئمة بشكل مباشر، يعني جعل تنصيبي؟ لعل الجعل هنا جعل إعدادي. يعني أعطاهم الطاقة والاستعداد والقوة، وهذه الطاقة والاستعداد والقوة بمرور الوقت جعلت منهم أئمة، فأصبحوا أئمة بطاقتهم وإرادتهم واختيار المجتمع لهم، لأنهم أصبحوا أئمة بجعل تنصيبي مباشر من قبل الله عز وجل. فليش تحملوه على الجعل المباشر؟ لاحظ معي شلون؟ ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ من أين فهمنا أن الجعل في هذه الآيات إني جاعلك للناس إماما وجعلنا منهم أئمة وجعلناهم أئمة، من أين فهمنا أن الجعل في هذه الآيات هو جعل تنصيبي؟ يعني الله نصبهم أئمة بشكل مباشر، ليش ما نفهم منا الجعل الإعدادي؟ زين، هنا احنا نلاحظ معنى كلمة الظهور شلون. لاحظ معي، علماء اللغة يقولون ظاهر الأفعال الصدورية أن المراد بها الصدور المباشر لا الصدور بالواسطة، هذه مسألة لغوية. كل ما كان فعل صدوري ظاهره أنه صدر من فاعله بشكل مباشر وليس بالواسطة. هل أضرب لك مثال؟ مثلا شوف فقهائنا عندما يبحثون عن كلمة الرؤية، الرؤية في الهلال، يأتون إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله، أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يقولون الرؤية هنا هل هي ظاهرة في الرؤية المباشرة أو هي ظاهرة في الرؤية الأعم ولو بالواسطة، بأن تستخدم واسطة، افترض مثلا ميكروسكوب أو تستخدم مرصد معين لترى الهلال. الرؤية هل هي ظاهرة في الرؤية المباشرة أو تعم الرؤية بالواسطة؟ لك عندما نرجع إلى المفهوم العرفي المستند إلى ظهور لغوي، ظاهر الفعل الصدوري هو شنو؟ هو المباشرة. تقول فلان رأى الجريمة، يعني رآها بالواسطة لو رآها مباشرة؟ رآها بمباشرة. لو جاءك شخص قال أنا رأيت فلان يقتل فلان، أنا رأيت فلان والعياذ بالله يسرق، أنا رأيت فلان والعياذ بالله يشرب المسكر، وبعدين يتبين أنه ما رأى مباشرة، رأى بالواسطة، يقول لا هذا خلاف الظاهر. ظاهر قولك رأى فلان الجريمة يعني رآها بالمباشرة لأنه رآها بالواسطة. إذا يجي واحد عند القاضي في المحكمة مثلا يقول أنا رأيت فلان يسرق، بعدين يتبين أنه شنو؟ ما رآه بالمباشرة، رآه بالواسطة، يقول له أنت كذبت في الشهادة، أنت تكلمت بكلام ظاهره أنك رأيت بالمباشرة، الآن أنت تدعي شيء آخر أنك رأيت بواسطة أداة آلة معينة، وهذا خلاف الظاهر. ظاهر الفعل الصدوري هو الصدور بالمباشرة. ولأجل ذلك شوف حتى الآيات الواردة عن النبي الواردة في حق الأنبياء، مثلا قوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو يجي واحد يقول لك بعث مو بالمباشرة، بعث بالواسطة، صير ما تقبل، يقول هذا خلاف الظاهر. هو الذي بعث في الأميين، يعني بعثا تنصيبيا بعثه نبيا بشكل مباشر. تجي مثلا إلى قوله عز وجل إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك يعني أرسلناك شنو؟ بشكل مباشر مو بالواسطة. إذن ظاهر هذه الأفعال هو المباشرة من دون استخدام واسطة، هذا الظاهر اللغوي لا نحيد عنه إلا بقرينة. فبما أن هذا هو الظاهر اللغوي لا نحيد عنه إلا بقرينة، نجي نطبق هذا الظاهر اللغوي على آيات الإمامة. نقول قوله عز وجل وجعلناهم أئمة كقوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا، هذا مثل هذا. كما أن قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا يعني بعث الرسل بشكل مباشر، نصبهم رسل، لأن البعث بمعنى البعث الإعدادي، يعني أعطاهم الاستعداد لأن يكونوا أنبياء ثم أصبحوا أنبياء، لا، بعث تنصيبي مباشر. كما أن هذا هو الظاهر من كلمة بعث، هو الظاهر من كلمة أيضا جعل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني جعلهم جعلا تنصيبيا مباشرة. وأما الآيات اللي حملناها إحنا على الجعل الإعدادي هذا لقرينة موجودة، يعني عندما جئنا لقوله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، لأنه لا يعقل على الله أن يجعل الإنسان شنو؟ مجرما، هذا عمل قبيح، لا يعقل منه تعالى أن يجعل المجرم، أن يجعل الماكر، هذه قرينة عقلية وهي قبح العمل، اقتضت أن نحمل الجعل في هذه الآية على الجعل الإعدادي، وإلا الظاهر اللغوي الذي لا محيص عنه هو الجعل التنصيبي المباشر. هذا هو المحور الأول من حديثنا حول الآية المباركة. نجي إلى المحور الثاني، قوله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. لم يقل القرآن وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فرق بين أن يوحي إليك أن افعل الخير وبين أن يوحي إليك فعل الخير، فرق بين التعبيرين. التعبير الأول هو إيحاء تشريعي. شون إيحاء تشريعي؟ يعني الله تبارك وتعالى يصدر أمرا فيقول أيها الناس افعلوا الخير، بعد أنت فعلت الخير أو ما فعلت شيء آخر، ما أوحي مجرد تشريع. أما إذا قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هذا إيحاء تكويني وليس إيحاء تشريعي، بمعنى أن الله ألهم قلوبهم منذ خلقتها الخيرات، فقلوبهم لا تعيش إلا الخير، ولا تتنفس إلا الخير، ولا تنبض إلا بالخير. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني ملأنا قلوبهم خيرا، لأننا أوحينا إليهم تشريع افعلوا الخيرات وقد يفعلون وقد لا يفعلون، لا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات فخلقوا وقلوبهم مملوءة خيرا، خلقوا وقلوبهم مفعمة خيرا. لأجل ذلك هذه الآية المباركة تدل على العصمة والهداية الذاتية، خلقوا معصومين، خلقوا وقلوبهم معطرة بطيب العصمة وبطيب الخير، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نجي الآن إلى تحليل معنى العصمة وإلى انسجامها مع الاختيار. نجي الآن إلى تحليل معنى العصمة. ما هي العصمة؟ العصمة تعرفها علماء الكلام عندنا، العصمة قوة يمتنع معها الإنسان من صدور الذنب والخطأ، قوة يمتنع معها الإنسان من الذنب والخطأ. شنو حقيقة تلك القوة؟ حتى أشرح لك هذا المعنى لازم تركز وياي شوية. أطرح هنا أمرين من خلالهما نصل إلى إدراك حقيقة العصمة. الأمر الأول، هناك فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحصولي هو عبارة عن انتقاش صورة في الذهن. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا زرت مكة المكرمة، صارت لمكة صورة في ذهني، صورة مكة، مو مكة هي موجودة بعقلي، مكة موجودة بمكانها، الموجود في ذهني صورة مكة لا نفس مكة، مكة لها مكان آخر، هذا يسمى بالعلم الحصولي، حصول صورة الشيء في الذهن. زين. وهناك علم حضوري، يعني المعلوم هو بنفسه حاضر عندك، ما يحتاج صورة بعد. شلون؟ مثلا أنا عندما أدرك مشاعري، أنا إنسان عندي مشاعر، أحب أشياء أبغض أشياء، إدراكي لحبي ليس عن طريق صورة، بل حبي موجود بنفسه في داخلي ما يحتاج صورة. إدراكي أني أحب أمي، إدراكي أني أحب والدي، إدراكي أني أبغض عدوي، إدراكي أني مثلا أبغض العمل القبيح، إدراكي للحب وللبغض ليس عن طريق صورة من الصور، هو بنفسه حبي لأمي حاضر في قلبي بنفسه من دون حاجة إلى توصيط صورة أبدا. هذا ما يسمى بالعلم الحضوري، المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم بلا حاجة إلى صورة. زين. هذا الأمر الأول فهمنا. الأمر الثاني، الفرق بين ملكية الأشياء وملكوتيتها. كل موجود من الموجودات له عنصران، عنصر ملكي عنصر ملكوتي. خلنا نجي مثلا نحلل الصلاة. أنت الآن تجد أمامك شخص يصلي، هذه الصلاة لها عنصران، عنصر ملكي وهو العنصر المادي للصلاة، ركوع، سجود، قراءة، أذكار، هذا الشكل المادي، الصورة المادية للصلاة هو العنصر الملكي للصلاة بس. هذا يصلي رياء لو يصلي إخلاص؟ أنا ما أدري. صلاة هذا صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر أو لا أثر لها على سلوكه؟ ما أدري. فالعنصر الملكوتي للصلاة الذي هو وراء الأفعال وراء الصورة المادية، العنصر الملكوتي للصلاة أنا لا أدركه، لا أصل إليه. أنا أدرك من الصلاة العنصر الملكي، يعني الصورة الظاهرية، هذا قاعد يصلي، لو واحد يسألني هذا قاعد يصلي، لو قاعد يرقص أقول له قاعد يصلي، لأنه يركع ويسجد، وهذه الحركات غير حركات الرقص، واضح. هذا يركع ويسجد ويقرأ، فأنا أشهد بالصورة الملكية المادية. أما الحقيقة الملكوتية للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما أدري هل صلاة هذا ناهية عن الفحشاء والمنكر، لا أستطيع أن أشهد به. كل موجود له عنصران، عنصر ملكي وهو صورته المادية، عنصر ملكوتي وهو حقيقته الروحية، ونحن ندرك من الأشياء صورتها الملكية لا حقيقتها الملكوتية. الله تبارك وتعالى يقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، جميع الحقائق الروحية لكل الأشياء بيده عز وجل. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويقول في آية أخرى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شوف هذا الجبل، هذا الجبل الذي أمامك، أنت تشوف الصورة الملكية إليه، جبل، جبل كتلة من الأحجار والصخور، أما الصورة الملكوتية لهذا الجبل أنت ما تدرك. هل تدرك أن هذا الجبل يسبح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هذا الجبل إلى حقيقة ملكوتية كما أن له صورة ملكية. نجي إلى المعصوم، المعصوم يدرك الحقائق الملكوتية للأشياء مضافا لصورها الملكية. المعصوم منشأ عصمته، نقلنا العصمة قوة يمتنع معها من المعصية والخطأ، هذه القوة تكفل له أن يمتنع عن المعصية والخطأ. ما هو منشأ هذه القوة؟ منشأ هذه القوة علمه بملكوت الأشياء، علمه بملكوت الأعمال. هذا المعصوم مو يبصر الصلاة بشكلها المادي الملكي، يبصر الصلاة بحقيقتها الملكوتية. إذن الأعمال حاضرة عند المعصوم بحقائقها الملكوتية، وليست حاضرة لدى المعصوم بصورها المادية الملكية، حاضرة لديه بحقائقها الملكوتية. ولأجل ذلك نجي نسأل: طيب المعصوم يعرف الحقيقة الملكوتية للصلاة، للصوم، للحج، للزكاة وهكذا، ويعرف الحقيقة الملكوتية لشرب الخمر، للزنا، للكذب، للغيبة، للنميمة، كل الأعمال، كل الأعمال لديه بحقائقها الملكوتية. إدراكه لحقائقها الملكوتية ليس إدراك حصولي بل إدراك حضوري، يعني مو عند صور، عند صورة إلى مثلا الحقيقة الملكوتية للصلاة، وعند صورة إلى الحقيقة يعني مجمع صور، ألبوم صور، لا، عند صورة إلى الحقيقة الملكوتية للصلاة، عند صورة إلى الحقيقة الملكوتية للصوم، عند صورة إلى الحقيقة الملكوتية لشرب الخمر، للكذب، للغيبة. لا، جميع هذه الأعمال قد حضرت في نفس المعصوم بحقائقها الملكوتية حضورا مباشرا، موجود في نفس المعصوم لا بواسطة صورة. فلأجل ذلك ما دام الأعمال حاضرة عنده حضورا ملكوتيا، من الطبيعي أن يكون قلبه منصرفا إلى الطاعات مبتعدا عن المعاصي، قلبه منصرف إلى الطاعات لأن الطاعات حاضرة في قلبه حضورا ملكوتيا، منصرف عن المعاصي لأن المعاصي حاضرة في قلبه حضورا ملكوتيا، فهو يدرك لذة الطاعة إدراكا وجدانيا. شوف أنت الآن، أنت الآن تدرك لذة الطعام، إذا تشرب مثلا شراب لذيذ أو تأكل طعام لذيذ تدرك لذته إدراكا وجدانيا، وإذا تضع يدك على النار تدرك حرارتها إدراكا وجدانيا. المعصوم يدرك لذة الطاعة، لذة الصلاة، ويدرك ألم المعصية، ألم الكذب، ألم الغيبة إدراكا وجدانيا، كما ندرك نحن لذة الطعام، كما ندرك نحن مثلا ألم الطعام الوسخ، ألم الطعام المنتن. هو أيضا يدرك حسن الأعمال وقبحها إدراكا وجدانيا. هذا المعنى للعصمة عبرت عنه الآيات المباركات بألفاظ مختلفة، تارة تعبر عنه بالطهارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، طهارة. هذا الحضور الملكوتي يعبر عنه القرآن بالطهارة، وأحيانا يعبر عنه القرآن بالعلم، مثلا في قوله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. شنو اللي علم ما لم يكن يعلم؟ غير الكتاب وغير الحكمة. شنو؟ هناك كتاب واضح القرآن، هناك حكمة علمه محاسن كل شيء وقبح كل قبيح. شنو غير الكتاب والحكمة؟ وأنزل عليك الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. شنو هذا العلم الذي هو غير الكتاب والحكمة؟ وهذا الذي قلنا علم حضوري، أعطاه علما حضوريا بالحقائق الملكوتية لجميع الأعمال. فلأجل ذلك العلم الحضوري بالحقائق الملكوتية لجميع الأعمال أصبحت عنده قوة يمتنع معها من صدور الذنب والخطأ. هذا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهناك آية توضح لنا الموضوع بشكل أدق، قوله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. القرآن يعبر بالمخلص، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شنو يعني المخلص؟ المخلص واضح شخص المخلص هو الذي يخلص لربه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الإخلاص واضح، التقرب إلى الله عز وجل، بس المخلص شنو؟ المخلص هو المعصوم، يعني من أخلص قلبه من الشوائب والأدران. شنو معنى أخلص قلبه؟ هذا معنى الدار الآخرة حاضرة في قلبه دائما، لا تغيب عن قلبه الدار الآخرة. شوف إحنا لا أحيانا نغفل أحيانا ننسى، قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وهناك من ينسى كليا. قال تعالى مثلا في آية أخرى وكذلك اليوم تنسى، هذا لكن المعصوم لا تغيب عن قلبه ذكر الدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي الخالصة؟ ذكر الدار، يعني ذكر الدار الآخرة. الدار الآخرة حاضرة في قلوبهم حضورا وجدانيا ملكوتيا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه هي حقيقة العصمة. زين، نجي إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث في شمولية الإمامة. هناك تفصيل ذهب إليه جملة من الباحثين، أن الإمامة المنصوبة والمجعولة من قبل الله عز وجل هي عبارة عن الحجية، وأما نفوذ السلطة السياسية فهذا يحتاج إلى البيعة، يحتاج إلى الشورى. يعني شلون؟ يعني مثلا عندما نأتي للإمام علي عليه السلام، مثلا الإمام علي مجعول من قبل الله عز وجل إمامه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. علي مجعول منصوب من قبل الله عز وجل، لكن ما هو المجعول من قبل الله؟ بعضهم يفصل يقول ما جعل هو الحجية، يعني ما يصدر من علي عليه السلام قولا أو فعلا أو تقريرا فهو حجة، ما يصدر من علي فهو حجة. هذا معنى الإمامة المجعولة من قبل الله. لكن كون علي رئيسا للمسلمين بالفعل، له سلطة سياسية نافذة بالفعل، هذا ليس مجعولا من قبل الله، هذا يحتاج إلى الشورى والانتخاب. إذا انتخبه المسلمون، إذا بايعه المسلمون، أصبحت له السلطة السياسية الفعلية. قبل بيعة المسلمين هو إمام. إمام يعني شنو؟ يعني حجة. إمام يعني ما يقوله حجة على الناس، ما يفعله حجة على الناس. أما هل له سلطة سياسية بالفعل؟ لا، هذا يحتاج إلى بيعة، يحتاج إلى انتخاب من الأمة. زين، ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ يعني ليش إحنا نقول بهذا التفصيل؟ لأن الإمام علي عليه السلام عندما بعث إلى معاوية احتج بالشورى، ما احتج بالإمام. لاحظ الإمام علي عليه السلام كتب لمعاوية بن أبي سفيان: أما بعد، فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه. يعني يقول للمدينة لهم أهل الحل والعقد، لأن يعتبروا أهل الحل والعقد وين؟ في المدينة، لأنهم الصحابة، عيون أعيان الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا في المدينة، فهم أهل الحل والعقد. أما بعد، فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، ذول إلا هم حق الانتقام. فإذا اجتمعوا على رجل، يعني اختاروه بايعوه، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا، ولم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. خلاص، إذا هؤلاء بايعوا أحد صار إمام وما إلى حق أحد يعترض. إذن ليس لك، يعني يا معاوية، ليس لك أن تعترض على خلافتي، لأن أنا شنو؟ بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فإنت ما لك حق الرد أصلا. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما خلاص مضت إمامته. زين، فإذا الإمام علي جاي يفصل بين الإمامة وبين السلطة السياسية، جاي يقول أنا لا تكون لي سلطة سياسية بالفعل إلا بالانتخاب، فإذا أنا انتخبت ثبتت لي السلطة السياسية خلاص. ولذلك الإمام علي عليه السلام لما جاء القوم بعد مقتل الخليفة الثالث انثالوا عليه من كل مكان يبايعونه، كما حتى وطئ الحسنان، يعني من كثرة الناس داسوا على الحسنين أثناء عبورهم للإمام علي عليه السلام يبايعونه. زين، لما جاءوا يبايعونه قال: أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. وعندما أصروا على البيعة قال: إنني إذا أصبحت أميركم ركبت بكم ما أعلم، أمشي على علمي ولا أبالي ولا أصغي لقول عاتب أبدا. مع ذلك بويع الإمام علي. فبعض الباحثين استنبط من هذه الروايات أن السلطة السياسية شيء والإمام شيء آخر، ما لها علاقة. لكن الفكر الإمامي على خلاف ذلك. فكر الإمامي أن الإمامة شاملة للحجية والسلطة السياسية. معنى كون إمام يعني شنو؟ يعني هو صاحب الحجية وهو صاحب النفوذ بالفعل. بايعه الناس أو لم يبايعوا ما له علاقة. عندما يقال علي إمام، حسن إمام، حسين إمام، معنى إمامة علي أنه كما هو حجة فيما يصدر منه من قول وفعل وتقرير، هو أيضا صاحب النفوذ بالفعل. بعد أخذ منه مقامه قهران عليه، هذا شيء آخر. هو صاحب السلطة السياسية بالفعل، وإن كان لم ينتخب، وإن كان لم يبايع، وإن كان لم يدن له بذلك، هو صاحب الحجية وهو صاحب السلطة السياسية. بعبارة أخرى، هو صاحب الكلمة النافذة. هذا معنى الإمامة، معنى أنه إمام أنه صاحب الكلمة النافذة في كل شيء من أمور الدين أو أمور الدنيا، ما في فرق. ليش؟ أولا الروايات والآيات الدالة على الإمامة مطلقة ما فيها تفصيل. هذا التفصيل من أين يجي؟ عندما يقول تعالى إني جاعلك للناس إماما، ما فصل بين القضايا الدينية والقضايا السياسية، أنت إمام للناس. عندما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني الخلافة مطلقة في جميع الأمور. عندما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله، يعني الله بس في الدين مو في السياسة، رسوله بس في الدين مو في السياسة، الآيات مطلقة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كما أن ولاية الله عامة، كما أن ولاية الرسول عامة، كذلك ولاية الذين آمنوا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام، عامة للأمور الدينية والأمور الدنيوية، لا فرق أصلا. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولى؟ يعني الدرجة الثابتة لي من الولاية ثابتة لعلي، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. ولذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. تراث يعني الشيء اللي الله جعل لي جعل إلهي، وهو شمول كلمتي للأمور الدينية والأمور السياسية معا. أرى تراثي نهبة. زين، الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال أنت مني بمنزلة هارون، يعني هارون شنو كانت منزلته؟ بس في الأمور الدينية، وكان هارون نائبا عن موسى في كل الأمور الإدارية الدينية. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأما ما صدر عن علي تجاه معاوية بن أبي سفيان حيث قال له إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا، ولم يكن للشاهد أن يختار وللغائب أن يرد. زين، نجي إلى تحليل هذا الكلام. هنا وجهان تفت إليهما. الوجه الأول، أكو عندنا قاعدة في الفقه يسموها قاعدة الإلزام. شنو معنى قاعدة الإلزام؟ هذه القاعدة مستفادة من رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. هل أضرب لك مثال؟ يعني الآن مثلا رجل من أهل السنة يطلق زوجته بدون شاهدين عادلين، صح؟ لأن مذهب أهل السنة لا يشترط وجود شاهدين عادلين في صحة الطلاق. يجي هذا هو الزوج من أهل السنة يطلق زوجته بجنوه بدون شاهدين عادلين، هل يحق لي أنا الشيعي أن أتزوجها بعد أن طلقها زوجها أو لا؟ مع أن أنا الشيعي أرى أن هذا الطلاق شنو؟
باطل.
مع أنني أرى أن الطلاق باطل وأنها ما زالت في عصمة زوجها، يعني هذه ذات بعل أصلا، طلاقها باطل ما زالت ذات بعل، لكن هل يجوز لي أن أتزوجها بعد أن تنقضي عدتها أم لا؟
يجوز،
مع أني أنا أرى الطلاق باطل. هذه يسموه قاعدة الإلزام، ألزموهم ما دام هم يلتزمون بذلك، نلزمهم بما يلتزمون. هم يقولون هذا الطلاق صحيح، بما أنهم يرون الطلاق صحيحا نلزمهم برؤيتهم، نقول لهم بناء على رؤيتكم احنا نمضي هذا الطلاق، وإن كان بحسب مذهبنا باطلا نمضي هذا الطلاق ونتزوج هذه المرأة. تجي الآن انت في الميراث، ميراث أشد. في مذهب أهل السنة توريث العصبة، شنو العصبة؟ هم الإخوة. يعني إذا مات شخص وخلف إلى مثلا بنت وأخ، الأخ يرث أو ما يرث؟ خلف إلى بنت وأخ، إحنا بحسب مذهبنا الإمام المال كله لابنته، الأخ هذا طبقة ثانية ما يرث مع وجود الطبقة الأولى، مع وجود البنت ما يرث، لكن في مذهب أهل السنة يرث، سموه توريث العصبة. من حق الأخ أن يأخذ سهمه من التركة وإن كان للميت بنت. زين، خلنا نقلبها القضية. توفي رجل، ابنته من أهل السنة، فهي بحسب مذهبها أن عمها شنو؟ يرث. ترضى عمها شيعي، العم يقول أنا شيعي بحسب مذهبي لا أرث، المال كله للبنت، لكن بما أن البنت تذهب لمذهب يورث الأخ، ليلحق أن أخذ نصيبا من الميراث من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. طيب، هذا يسموه قاعدة الإلزام. بما أن البنت بمذهب آخر وهي ترى بحسب مذهبها أن عمها يرث، ألزمها أنا عمها الإمامي، ألزمها بمذهبها وأخذ نصيبا من الميراث، مع أني أرى أن هذا الميراث ليس لي، لكن يجوز لي ذلك من باب قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام لها جذور فقهية وعقائدية. ما قاله الإمام علي لمعاوية هو من باب شنو؟ من باب قاعدة الإلزام. يعني لأن معاوية يتبنى نظرية الشورى، لأن معاوية يتبنى أن من بايعه أهل الحل والعقد من أهل المدينة فهو إمام، لأن معاوية يتبنى المسلك الذي سار عليه الخلفاء الأوائل، لذلك الإمام علي يلزمه بما يرى، يقول له أنت ترى أن الشورى هي الملاك في الإمامة، فأنا ألزمك بما تلتزم به، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، مو بحسب عقيدة الإمام علي، بحسب عقيدة معاوية، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل، هذا كله بحسب عقيدتك، أنا ألزمك بما ترى، فأنا ألزمك ببيعتي، لأن أهل الحل والعقد قد بايعوني. هذا أولا. ثانيا يا إخواني، الوجه الثاني، أخذ البيعة هذا عقد عقلائي ملزم كما هو العقد الشرعي. يعني خل أضرب لك مثال، النبي صلى الله عليه وآله، صحيح أنا طولت بس بنتهي الآن لا تخاف، مثلا النبي صلى الله عليه وآله أخذ البيعة من المسلمين المسمات ببيعة الرضوان. هل كان النبي محتاج إلى البيعة؟ هو نبي، بايعوا أو ما بايعوا، شنو علاقة المطلب؟ بويع أو ما بويع، القرآن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما إلى حق أحد يعترض. إذن النبي حكمه نافذ، بويع ما بويع ما إلى علاقة. إذن لماذا أخذ النبي البيعة؟ مع أن نبوته نافذة وقضاءه نافذ من قبل الله، لماذا أخذ البيعة النبي صلى الله عليه وآله؟ البيعة عقد عقلاء ملزم، مثل الحلف. شوف شلون إذا تتفق قبيلتان، افترض قبيلتان مختلفتان أجروا بينهما شنو؟ حلفا، يعني عقدا على أن ينهوا الخلافات وينصر بعضهم بعضا، هذا العقد ملزم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. العقد ملزم، جرى بين شخصين عقد، هذا العقد ملزم. البيعة عقد عقلائي ملزم قام به النبي صلى الله عليه وآله مع أنه لا يحتاج إليه، قام به النبي من أجل إلزام قريش بعقد عقلائي. فهو يريد أن يقول لقريش إن لم تؤمنوا بالله فلا أقل تؤمنوا بالعقد العقلائي. أنا أطلب منكم البيعة حتى تكون البيعة عقدا عقلائيا ملزما لكم لا مفر لكم منه. فالإمام علي عليه السلام إنما طالب البيعة من الناس، ما اكتفى بأن يكون هو الإمام الشرعي المنصوب من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، طالب البيعة من الناس لا لحاجته للبيعة، هو إمام نافذ حتى في القضايا السياسية بلا حاجة إلى البيعة، طالب البيعة من الناس من أجل أن البيعة عقد عقلائي ملزم، فأراد أن يلزم الناس بإلزامين، إلزام سماوي وإلزام وضعي وعقلائي عن طريق البيعة. وقوله أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، يريد أن يختبر مدى إصرارهم على بيعته، مدى إصرارهم على خلافته، فلما رأى منهم الإصرار تصدى لذلك الأمر. إذن الإمامة شاملة للأمور الدينية والأمور الدنيوية، للحجية وللسلطة السياسية، الإمامة مفهوم شامل لكل ذلك. فلذلك نرى الأئمة الطاهرين يركزون على هذا المعنى. شوف مثلا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في صلحه لمعاوية يؤكد هذا الأمر، أنه هذا من الإمام الحسن، وأما بعد موت معاوية فيعود الأمر للحسن، فإن لم يكن موجودا فإلى أخيه الحسين عليه السلام. والحسين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى في خطاباته، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، ومثلي لا يبايع مثله، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له، أخلت الخيل ميدانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا، يجبن شجعانها عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. وأصبح جسمه على الثرى 3 أيام صريعا تظلله الطيور من حرارة الشمس. وقفت على جسمه العقيلة زينب، نادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان. قال: يا ابنة الطالبيين، أبعد اليتامى والأطفال عن جسده، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، فواحدتان تحن عليه تضمه وأخرى تفاديه وأخرى تقبل وأخرى بثيب النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما يا قد نالها ليس تعقل. أبعدت اليتامى والأطفال عن جسده، وقفت تنظر كيف يجهز جسم أخيها، كيف يغسل، كيف يكفن. وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين، فتطايرت عظامه وتحطمت أضلاعه. وإذا بالأطفال واليتامى يتسابقون إلى جسده يلمون عظامه وضلوعه وينادون: أحم الضائعات. ساعد الله قلب العقيلة، توجهت إلى المدينة، نادت: جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى بأبي الظمآن حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردايا، وإلى الله المشتكى. ويالي يا جد ما تمحد وقف دونه دونه ولا نغار غمض لي غمض لي يا عيون يا عليش بالشمس من خطف لونه، يا والله ولا واحد بحلقه ما يا
ما يا جبار يا جدي مات محد مد ايده والله ولا واحد حضر لو عدايا يا وعدايا يا رجلايا يا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عاري. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبق.
أثابكم الله أخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات، مستمر القراءة إن شاء الله لسماحة العلامة السيد منير إلى الليلة القادمة إن شاء الله من بعد الساعة 6. تقبل الله أعمالكم وأجاركم الله.